الابتهاج والاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. إن حقا على العاقل أن يفرح بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأن يسر ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النور والهدى والعلم إلى هذا العالم أجمع، لأنه ولد فيه رسول الرحمة للعالمين، ونبي الهدى والنور للخلق أجمعين، وإمام الأنبياء والمرسلين. فأعظم بذلك اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. وإن الاجتماع على قراءة قصة مولده صلى الله عليه وسلم هو اجتماع على مجموعة رحمات وبركات وخيرات ومبرات، وذلك لأن قصة المولد الشريف مشتملة على تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ذكر إكرام الله تعالى وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وكيف تولاه الله وحفظه، كما أنها تشتمل على ذكر محاسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما أنها تشتمل على الصلوات والتسليمات على النبي صلى الله عليه وسلم، كما وأنها تشتمل على القصائد والمدائح النبوية المحببة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وأنها تشتمل على الدعوات والابتهالات إلى الله تعالى. وإن كل واحدة من هذه المشتملات هي مشروعة مطلوبة وقربة محبوبة، حث الشارع عليها ورغب في أجرها وفضلها. وعلى هذا جرى العلماء العاملون والأتقياء الصالحون، كما قال الحافظ السخاوي: ولا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. انتهى من السيرة الشامية للإمام محمد بن يوسف الشامي، الجزء الأول، الصفحة 439، وقد توفي سنة 942 هجرية. وقال أيضا، أي الشامي صاحب السيرة، وقال الإمام الحافظ أبو الخير بن الجزري شيخ القراء رحمه الله تعالى: من خواصه، أي من خواص العناية بقراءة مولده الكريم صلى الله عليه وسلم والاحتفال والابتهاج بشهر مولده صلى الله عليه وسلم، من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه: كان الملك المظفر أبو سعيد يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا رحمه الله تعالى. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله تعالى كتابا له في المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فأجازه بألف دينار. انظر السيرة الشامية وانظر المواهب وشرحها. وحكى صبت بن الجوزي رحمه الله تعالى في مرآة الزمان عن بعض من حضر صماط المظفر في بعض الموالد بعدما عدد أصنافا من اللحوم وأنواع الحلوى على شكل واسع جدا، قال بعد ذلك: وكان يصرف على المولد 300,000 دينار. انتهى. ونقل الإمام محمد بن يوسف الشامي في سيرته عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي محمد النعمان يقول: سمعت الشيخ أبا موسى الزرهوني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فذكرت له ما يقال في عمل الولائم في المولد، فقال له صلى الله عليه وسلم: من فرح بنا فرحنا به. انتهى. وقال شيخ القراء الحافظ أبو الخير بن الجزري رحمه الله تعالى: قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له ما حالك؟ فقال في النار، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا، وأشار لرأسي أصبعيه، وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار، أي جازاه الله تعالى فخفف عنه العذاب وهو في النار لفرحه بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جوزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد صلى الله عليه وسلم به أي بالمولد، فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببشره بمولده وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. انتهى. انظر السيرة للإمام محمد بن يوسف الشامي، الجزء الأول، الصفحة 444، وانظر شرح الزرقاني، الجزء الأول، الصفحة 139. وقصة أبي لهب واعتاقه ثويبة وما يترتب على ذلك، رواها البخاري والإسماعيلي وعبد الرزاق. ففي صحيح البخاري قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله وهو العباس رضي الله عنه كما دلت عليه بقية الروايات بشر حيبة. قال الزرقاني: حيبة بحاء مهملة مكسورة وتحتية ساكنة وموحدة مفتوحة، أي سوء الحال، وأصلها حوبة. قال: وذكر البغوي أنها بفتح الحاء، وللمستملي بخاء معجمة مفتوحة، أي في حالة خائبة. وقال ابن الجوزي إنه تصحيف، وروي بالجيم. قال السيوطي: وهو تصحيف باتفاق. انتهى. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم. وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم رخاء. وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة، غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه كما هو عند عبد الرزاق، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع في رواية الإسماعيلي بعتاق ثويبة. انظر جميع ذلك في صحيح البخاري وشرحه لابن حجر، أي سقيت ذلك بسبب اعتاق ثويبة. وقال الحافظ في الفتح: وذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال أبو لهب: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: أي العباس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده صلى الله عليه وسلم فأعتقها. انتهى. عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره. إن عناية الله تعالى قد حفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أطواره الخلقية وجميع تقلباته وأحواله منذ صغره. فقد توفي والده عبد الله بعدما تم له من حمله الشريف شهران على أشهر الأقوال، وقيل بعدما تم له 7 أشهر من الحمل، وقيل توفي والده وهو في المهد، فقيل ابن شهرين، وقيل ابن 7 أشهر، وقيل ابن 9 أشهر، والراجح المشهور هو القول الأول، يعني أنه صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو حمل. والحجة له ما جاء في المستدرك عن قيس بن مخرمة قال: توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به. وقال الحاكم: على شرط مسلم، وقد أقره الذهبي. نقل ذلك الحافظ ابن كثير والإمام العسقلاني والحافظ الزرقاني وغيرهم. فكان صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة، وهيأ الله تعالى له جده عبد المطلب يكفله ويقوم بحاجته وشأنه مع الحفاوة والتكريم. فنشأ صلى الله عليه وسلم في إيواء الله تعالى وكلاءته وحفظه ورعايته، ينبته الله تعالى نباتا حسنا لما يريد به من كرامته ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 على أرجح الأقوال، وقيل 4 سنين وقيل أكثر، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة، وقيل بشعب أبي ذئن بالحجون جبل بمعلات مكة. انظر شرح المواهب. روى ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهري وعن عاصم بن عمرو بن قتادة دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا قال الزرقاني أرسله 3 إلا أن مرسل ابن عباس في حكم الموصول لأنه مرسل صحابي، انتهى. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم، ومعه أم أيمن، فنزلت به دار التبابعة فأقامت به عندهم شهرا. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى الدار وهو في المدينة بعد الهجرة، فقال ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت العوم أي السباحة في بئر بني عدي بن النجار، وكان قوما من اليهود يختلفون ينظرون إلي. قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه المدينة دار هجرته، فوعيت ذلك كله من كلامهم. ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانت بالأبواء توفيت، انتهى. وفي رواية أبي نعيم قال صلى الله عليه وسلم فنظر إلي رجل من اليهود فقال يا غلام ما اسمك؟ قلت أحمد، ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول هذا نبي هذه الأمة، ثم راح إلى إخوانه من اليهود فأخبرهم، فأخبروا أمي فخافت علي فخرجنا من المدينة. انظر البداية الجزء الثاني الصفحة 279 والمواهب وشرحها. الحديث. فكانت أم أيمن واسمها بركة الحبشية هي حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، وهي التي اعتقها أبو المصطفى، وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم اعتقها، وقد أسلمت وهاجرت الهجرتين ومناقبها كثيرة رضي الله عنها. قال ابن أم حنتمة وكان صلى الله عليه وسلم يقول أم أيمن أمي بعد أمي. وقال الحافظ في الإصابة قال ابن سعد أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم قال سمعت عثمان بن القاسم يحدث قال لما هاجرت أم أيمن إلى المدينة أمست بالمنصرف دون الروحاء، أي أقبل عليها المساء وهي في موضع بين الحرمين، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فأجهدها العطش، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربته حتى رويت، فكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة. وفي رواية ابن السكن خرجت أم أيمن مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد، قالت فلما غابت الشمس إذا إناء معلق عند رأسي، قالت ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحار ثم أطوف في الشمس كي أعطش فما عطشت بعد، انتهى. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليهم، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول لهم عبد المطلب دع ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع صلى الله عليه وسلم. انظر البداية الجزء الثاني الصفحة 281 انتهى. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. وتوفي عبد المطلب وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فكان أبو طالب يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه. وقد أسند الواقدي وغيره عن ابن عباس قال: كان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. قال: وكان أبو طالب يخصه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم قال أبو طالب: كما أنتم، أي لا تأكلوا حتى يأتي ولدي محمد. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم. وإذا كان لبنا شرب أولهم ثم يشربون، فيروون كلهم من قعب إناء واحد، فيقول أبو طالب: إنك يا محمد لمبارك. وروى أبو نعيم وابن إسحاق وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بنو أبي طالب يصبحون رمصا شعثا، ويصبح محمد صلى الله عليه وسلم ثقيلا دهينا كحيلا، وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا. انتهى. انظر جميع ذلك في البداية الجزء الثاني الصفحة 282، وشرح المواهب الجزء الأول الصفحة 189. وهكذا نشأ صلى الله عليه وسلم في بيت عز وشرف، عزيزا مكرما معظما محفوفا بعناية الله تعالى، ومطيبا بعنايته سبحانه. وقد ذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه وإيواءه وعنايته به منذ صغره في جملة صنوف الإفضال والإكرام الذي امتن الله تعالى به عليه، فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فإنه سبحانه ذكر في هذه السورة وجوها من عنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، وتوليه إياه في جميع أموره، وتعهده إياه وحسن تربيته، ومواصلة بره صلى الله عليه وسلم وإكرامه أبد الآباد بلا انقطاع ولا نفاد. فأقسم سبحانه بالضحى الذي يسطع فيه نور الشمس وينتشر فيه ضياؤها وبهاؤها، وبالليل إذا سجى، أي إذا أظلم وامتد سواده. وفي ذلك تنبيه لكل ذي بصر إلى الفرق الكبير بينهما، أي بين رونق الضحى وضيائه، وبين ظلام الليل وسواده. فهذا هو القسم، والمقسم عليه هو عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياه وإفضاله عليه، وذلك كله يتضمن تصديقه سبحانه وتأييده وشهادته أن سيدنا محمدا هو رسول الله حقا. ووجه المناسبة بين القسم والمقسم عليه هو تنبيه العقلاء إلى الفرق الكبير بين ما كان عليه الناس في الجاهلية الجهلاء والضلالة الظلماء، وبين النور الساطع والضياء اللامع الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يخفى على كل ذي عقل وروية، كما لا يخفى على ذوي الأبصار الحسية الفرق بين الضحى وبين الليل إذا سجى، وكما أن رحمته سبحانه اقتضت أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، فكذلك اقتضت رحمته وحكمته أن لا يترك عباده في ظلمة الجهل وتيه الغي والضلال، بل يهديهم بأنوار النبوة والرسالة المحمدية إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم، وإلى ما فيه سعادتهم في الأولى والآخرة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى، فنفى سبحانه أن يكون ودع نبيه وحبيبه أي تركه، ونفى أن يكون قلاه أي أبغضه، فإنه سبحانه كيف يتركه وقد عناه بعنايته الخاصة منذ بدء الأمر، وكيف يقليه أي كيف يبغضه وقد اتخذه حبيبه، فهو صلى الله عليه وسلم غير متروك ولا مقلي، بل هو في عناية الله تعالى كما قال: فإنك بأعيننا، وهو صلى الله عليه وسلم حبيب الله الأكرم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي وأحمد والترمذي: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. ثم قال سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى، وفي هذا تعميم لجميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وأنه في الترقي الدائم، وأن كل حالة يرقى لها هي خير له من الحال التي قبلها أبدا واستمرارا، كما أن الدار الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم مما قبلها. ثم قال سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي هذا وعد محتم من الله تعالى بما تقر به عينه صلى الله عليه وسلم وتفرح به نفسه أن يعطيه حتى يرضى، وفي ذلك من الفضل الكبير والخير الكثير ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ويدخل في جملة ذلك العطاء الإلهي كثرة أتباعه فوق أتباع كل نبي، ودخول الناس في دينه أفواجا، ورفع ذكره وإعلاء كلمته، والنصر على أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم، وإظهار دينه على الأديان، وظهور سلطانه وسطوع برهانه، وإعطاؤه الحوض والكوثر والمقام المحمود، وما في ذلك من الشفاعة العظمى والشفاعات الخاصة ومقام الوسيلة والفضيلة، إلى ما هنالك مما أعد الله تعالى له في الدار الآخرة من المقامات العالية والمرتبة الزلفى مما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر سبحانه عنايته بحبيبه صلى الله عليه وسلم منذ صغر سنه وتعهده إياه ورعايته له، تنبيها إلى أن الله تعالى الذي تولاه بعنايته منذ صغره وأتحفه بنعمه سبحانه سوف يواصل إليه بره وإكرامه، ويديم عليه فضله وإنعامه، ويحقق له ما وعده به، ويحيطه بعنايته، ويكلأه برعايته أبد الأبد. فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه عبد الله توفي وهو صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم جعله سبحانه في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يتربى وينشأ في عناية من الله تعالى محاطا محفوفا محفوظا موقرا إلى أن أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، اعلم أن الضلال قد يراد منه ضلال المعصية، وهو الضلال عن الحق والخير والصلاح، وقد يطلق على غير ذلك من المعاني المختلفة حسب المناسبة التي جاء فيها، كما سيتضح معنا قريبا إن شاء الله تعالى. فأما الضلال عن الحق والصلاح فهو غير مراد في هذه الآية قطعا، لأن الله تعالى نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الضلالة التي هي ضد الهدى، والغواية التي هي ضد الرشاد، ونزهه عن ذلك بعد التأكيد بالقسم، وذلك يتضمن شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى والرشاد في علمه وعمله وقاله وحاله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بضال، بل هو على هدى وعلم بالحق، وليس بغاو، بل هو راشد في علمه وقصده، لم يلتفت لشيء سوى الهدى والحق. فإن الضال هو الجاهل الذي يمشي على غير علم فلا يهتدي السبيل، والغاوي هو الذي علم الحق فكتمه وقصد غيره. فالهدى والرشاد هما أصل الكمال في الإنسان. ولقد امتن الله تعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه آتاه رشده من قبل النبوة، قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإذا كان الخليل كذلك فالحبيب الأكرم أولى وأجدر بذلك، فإن الله تعالى آتاه رشده من قبل النبوة، ولذا نبه الله تعالى قومه الذين عاندوه فقال لهم: ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تربى بينكم ونشأ فيكم، فأنتم أعرف به من غيركم، لم تعثروا له على ضلالة ولا غواية، بل أموره كلها سداد ورشاد. فليس الضلال الوارد في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ليس هو الضلال عن الحق والميل إلى الفساد والشر، فإنه منفي عنه صلى الله عليه وسلم نصا في قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن له ضلالة معصية. إذن فقد يقول القائل: فما المراد بقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى؟ قلنا في الجواب: قد ذكر علماء السلف وجوها من المعاني لقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. الوجه الأول: إن معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي وجدك غير عالم بالنبوة وعلومها والكتاب المبين وما حواه، فهداك لذلك وعلمك جميع ما هنالك. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فليست هذه الغفلة غفلة مطلقة، ولا غفلة ضلالة أو غواية، وإنما هي عدم دراية بتفاصيل الكتاب وعلومه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الآية، أي ما كنت تدري بتفاصيل الإيمان العملي وواجباته حتى علمناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه الثاني: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه البيهقي وابن عساكر وابن إسحاق كما في شرح الزرقاني وغيره، من أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا عند جده عبد المطلب ضل في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب وهو متعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى أن يرد إليه محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر هذا القول في تفسير الرازي وتفسير ابن كثير والمواهب للقسطلاني وغيرها. ولذا قال بعضهم إن إرجاعه صلى الله عليه وسلم إلى جده على يد أبي جهل فرعون هذه الأمة يشبه إرجاع موسى إلى أمه على يد فرعون. وقيل ضل مرة أخرى في شعاب مكة فطلبوه فلم يجدوه، فطاف عبد المطلب سبعا وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا مناديا يا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وإن محمدا بوادي تهامه عند شجرة السمر، فسار عبد المطلب إليه فوجده قائما تحت الشجرة. فيكون هذا من باب قولهم ضل فلان في طريقه إذا سلك غير طريقه المقصودة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق الطريق وأن تغيث الملهوف وأن تهدو الضال الحديث. وهذا القول حول الآية يتناسب مع سياق الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، حيث إنه سبحانه يعدد نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به منذ حداثة سنه إلى ما وراء ذلك. الوجه الثالث أن قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى يشير إلى الحالة التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي همه بالسمر كما يسمر الشباب، فحفظه الله تعالى من ذلك وألقى عليه النوم. وهذا القول عزاه القسطلاني إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وذكره القاضي عياض في الشفا، وانظره في شرح القاري والخفاجي. فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ذلك، ثم ما هممت بعدها بشيء حتى أكرمني الله برسالته. قال الحافظ الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات انتهى. وسيأتي هذا الحديث قريبا مفصلا في بحث حفظه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من الباطل. الوجه الرابع أن معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي وجدك هائما في محبته تعالى فهداك إلى نبوته ورسالته، فهو ضلال الهيام والاستغراق في المحبة الإلهية. وقد أخبر الله تعالى عن أولاد يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين قالوا لأبيهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فإنهم أرادوا بضلاله هيامه في يوسف وشغفه به ولم يريدوا بذلك ضلال الإثم والمعصية قطعا، لأن السياق ينفي ذلك، ولأنهم لو أرادوا بذلك ضلال المعصية أو الإثم لكفروا، لأنه طعن في يعقوب الذي هو نبي الله ورسوله بالفسق والمعصية، وذلك يوجب الكفر. وهناك أجوبة أخرى عن معنى آية ووجدك ضالا فهدى مذكورة في التفاسير وشرح المواهب وشرح الشفاء. وأما قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى فالمعنى وجدك ذا عيلة أي إقلال أو ذا عيال، فأغناك ربك عمن سواه وفتح عليك أبواب الرزق والخير الكثير. قال الإمام القسطلاني في المواهب قال الحليمي في شعب الإيمان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوصف بما هو عند الناس من أوصاف الضعة أي النقص، فلا يقال كان فقيرا انتهى، لأنه يوهم النقص وأنه فقير قهرا لاختيارا. قال القسطلاني وقد ذكر القاضي عياض في الشفا ونقله عن الشيخ تقي الدين السبكي في كتاب السيف المسلول أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه لاستخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وزعمه أن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها. انتهى. قال الشارح الزرقاني: وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في القتل بلا استتابة عند مالك رحمه الله تعالى. انتهى. ونقل القسطلاني عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا من المال قط، ولا حاله حال فقير، بل كان صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، فقد كفى أمر دنياه في نفسه وعياله. وكان الشيخ السبكي رحمه الله يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المراد به استكانة القلب. قال الزرقاني: أي تواضع القلب وانكساره إلى الله تعالى، لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعا من كفايته. وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك. انتهى. قال الزرقاني: وهو حسن النفيس، وحاصله أن المنفي سؤال مسكنة ترجع إلى القلة وعدم الكفاية. انتهى. وقد سبق إلى ذلك الإمام البيهقي حيث قال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل مسكنة ترجع إلى القلة، بل إلى الإخبات والتواضع. قال العلامة الزرقاني: ونحوه قول الغزالي رضي الله عنه: استعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر لا تنافي المسكنة، لأن الفقر مشترك بين معنيين: الأول الافتقار إلى الله تعالى والاعتراف بالذل والمسكنة له، والثاني فقر الاضطرار، وهو فقد المال المضطر إليه كجائع فقد الخبز، فهذا الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم. والأول أي الافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله صلى الله عليه وسلم. انظر جميع تلك النقول في المواهب وشرحها للزرقاني. انتهى. قال عبد الله: وكيف يكون صلى الله عليه وسلم فقيرا فقر اضطرار وفقد مال، والحال قد عرض الله تعالى عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا فأبى ذلك، وقد خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فقال: بل نبيا عبدا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الإمام أحمد. وتقدم في بحث تواضعه صلى الله عليه وسلم حديث الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس، وفيه: فأتاه إسرافيل فقال: إن الله قد سمع ما ذكرت، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن رضيت فعلت، فإن شئت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا. قالها ثلاثة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق جاءني به جبريل. رواه أحمد برجال الصحيح، وصححه ابن حبان. فقد ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن حطام الدنيا وأموالها وذهبها وفضتها، ولم يركن إلى نعيمها ولا إلى طرف عيشها مع تيسر ذلك له، بل كانت همته أشرف من ذلك وأسمى وأمجد وأعلى. قال عبد الله بن مسعود: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا وطيئا لينا. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. رواه البيهقي. ورواه أبو الشيخ بلفظ أن امرأة قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو خشن، فقلت: يا أم المؤمنين، إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين. الحديث: فليس فقره صلى الله عليه وسلم فقر اضطرار، وإنما هو افتقار واختيار، يعني أن ذلك افتقار إلى الله تعالى واستكانة له، واختيار لعظيم الأجر ورفعة المقام عند الله تعالى. وليس غناه غنى جمع ومنع واستئثار، بل غناه صلى الله عليه وسلم فياض بالعطاء والجود والإيثار، فكان يأتيه السائلون ويقصده المحتاجون فيعطيهم ما يعطيهم، ثم يأتيه السائلون فيعطيهم ما يعطيهم، ثم يسألونه فيعطيهم، حتى لا يبقى عنده شيء من المال بل ولا من الطعام قوت إنسان، فيطوي هو صلى الله عليه وسلم وأهله وهم جياع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. الحديث كما تقدم في كرمه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك النعم السابقة ذكرها في الآيات بما يليق بها من الحقوق والاعتراف والشكر لله تعالى، فقال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذه الآيات مع التي قبلها لف ونشر: فأما اليتيم فلا تذله ولا تحقره بل أكرمه وبره، وأما السائل أي سائل بغيته وحاجته علما كان أو مالا فلا تزجره، ولكن أكرمه بما سأله أو رده بقول حسن جميل. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن في التحدث بها شكرا لله تعالى الذي أنعم بها. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نعم الله تعالى عليه ويتحدث بما أعطاه من المقامات وما خصه به من الخصوصيات شكرا غير فخر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي يقول ذلك من باب الشكر لا من باب الكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، إلى ما هنالك مما حدث به صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تدل على وجوه من العنايات الإلهية برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه قد تولى رسوله صلى الله عليه وسلم وتعهده في جميع أطواره وسائر أحواله. حفظ الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مساوئ الجاهلية منذ حداثة سنه. لقد حفظ الله تعالى رسوله الكريم في منشئه ومرباه، فشب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أشرف الأحوال وأكرم الخصال، يكلأه الله تعالى ويحوطه من أدناس الجاهلية ومعايبها ومن غلظتها وخشوناتها، ويعده الله تعالى ويمده
لما يريدون سبحانه من إكرامه بالرسالة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بلغ أن كان رجلا ذا شأن عظيم ومقام كريم، أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق الدنيئة تنزها وتكرما، حتى سماه قومه الصادق الأمين، وكانوا يقرون له بذلك ويعترفون له في مواقفهم الخاصة والعامة. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الحديث.